بسم الله الرحمن الرحيم.
اين تجاه؟ اين تجاه
عبد الله؟
انت بتخاف على اختك
او على زوجتك
او على بنتك
او على امك،
وتيجي في الصيف تجيب المراوح والمكيفات البطيخ السائع والشمام السائع وبتظبط الدنيا،
من باب اولى بقى انك تخاف عليهم من نار جهنم.
شوف ربنا بقى سبحانه وتعالى بيقول ايه:
يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
عبد الله
انتبه انتبه،
ده الرجل اللي ما بيحافظ على رعيته بيحرم المولى عز وجل عليه رائحة الجنة، بل ولا ينظر إليه المولى عز وجل يوم القيامة.
الديوث،
مين الديوث ده بقى؟ الذي يقر الخبث في اهله، اللي هو ما بيغيرش على زوجته، ما بيغيرش على بنته، ما بيغيرش على اخته، ما بيغيرش على امه، هو ده الديوث.
توبوا الى الملك الرحيم، توبوا اليه.
مخير زوجتك ربنا ادهالك هديه، هتقول يا جماعه انا زوجتي دي ربنا ادهالي هديه، يلا كل واحد بص، يلا اللي عايز يبص اللي ما اشتري يتفرج. سبحان المجد سبحان المجد، مين يقول الكلام ده يا جماعه؟ ان الله عز وجل يغار، فكيف لا تغار انت على حرمتك؟
تراجع الغار،
أغار عليك من نفسي ومنك ومن مكانك والزمان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني.
يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، أربية العقل لكن اسمها عربي.
لو زوجت أو بنت أو أخت خارجة متبرجة شافها كم واحد؟ 100,000 واحد. 100,000 واحد لو فتنوا كل ده في ميزان سيئاتها وميزان سيئاتها، فممكن زوجتك لما ترجع من بره في مشوار واحد بس يخليك تاخد أكتر من 100,000 سيئة.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
جهز النبي جيشا كاملا وغزا يهود بني قينقاع وأمرهم بالجلاء من المدينة المنورة، أجلاهم عن المدينة. بسبب إيه؟ إن واحدة امرأة انكشفت رجليها.
اليهود
يعملوا إيه؟ بدأوا بقى يعرض أغلب المسلمات من خلال بيوت الأزياء ومن خلال تلميع بعض النساء كخطوات النساء المسلمين، مارلين منرو، برجيب باردو، مش عارف مين، فازاي فنانات ومطربات ومش عارف إيه، ولمعوها تبقى نجمة وكوكب وقمر وحاجات كده، فازاي وعشان البنت تطلع تقول أمنية حياتي أطلع زي الفنانة الفلانية.
عربية العقل لكن اسمها عربي، عهد السجود لفكر الغرب قد ذهبت أيامه، فاسجدي لله واقتربي.
يسر إخوانكم في شركة الحصاد أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان
مسؤولية الرجل عن أهل بيته،
وذلك لفضيلة الشيخ
محمود المصري أبو عمار.
والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا من الأشياء الجميلة جدا اللي بتبهر العقول واللي يمكن بنشوفها كل يوم، يعني ان ما شاء الله يعني ما فيش رجل طبعا بيسمح لزوجته أبدا ولا البنت ولا الأخته ان هي تخرج طبعا من غير حجاب، وطبعا لا يمكن تحطه قدامه مكياج، بل بالعكس خارجة ما شاء الله لابسة حجابها كامل، ولو خرجت بتخرج مع محرم ومش ممكن تروح إلا مشوار يكون ما فيهوش أي معصية، وبتخرج بكل الضوابط الشرعية التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما شاء الله طبعا لا يمكن أبدا يعرضها لأي فتنة ولا يخليها تشوف أفلام ولا مسلسلات ولا تتفرج على رجال ولا كليبات ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها. يعني إيه رأيكم أكمل الحلم ولا أصحى من النوم؟ سبحان الملك، احنا عايشين في زمن غربة وزمن فتنة شديدة جدا جدا بجد. احنا تقريبا يا جماعة في معظم الدروس اللي احنا اديناها قبل كده لما كنا بنتكلم عن الحجاب كان بيبقى كلامنا كله أو جله موجها للفتاة نفسها، لكن أنا الليلة دي عايز أوجه رسالة لحد غير الفتاة، عايز أوجه رسالتي وحواري وكلامي مع الرجال. عايزين نبدأ الدرس ده بمشهد وشكوى، يعني نبدأ الأول بالمشهد وبعدين نخلي الشكوى في الآخر، وربنا يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله ونخرج من الدرس بلا شكوى. أول حاجة المشهد، المشهد هو المشهد اليوم اللي احنا شايفينه وعارفينه وتقريبا بيحصل بكل أسف بكل أسف في أكثر بيوتات المسلمين، بقولش في كل البيوت بل بس بقول في أكثر بيوتات المسلمين، مشهد خروج البنت للمدرسة أو للجامعة ومشهد خروج الزوجة للعمل متبرجة، يعني ما فيش الحجاب شرع ولا أي حاجة، طبعا بكل أسف زوجها شايفها وأبو البنت برضو وأخوها شايفينها وشايفينها وهي واقفة قدام المرايه ساعتين عمالة بتحط المكياج والميك اب وبتظبط الألوان مع بعضها، وبعدين مش عاجبها الألوان تقوم داخلة ملخبطة وشها تقوم بادئة من جديد شويتين، لا المكياج المرة دي مش متظبط، يعني واخد بالك؟ وكل ده والأب شايف والأخ شايف والزوج شايف، وبعدين وهي معدية خارجة من البيت معدية على ثلاث شنبات ما شاء الله، الشنب يقف عليه مش صقر يقف عليه سلسلة صقور، المهم وهي معدية بدل ما الأب أو الأخ أو الزوج يقول لها عيب كده ما يصحش يا بنتي أو يا أختي أو يا زوجتي ما يصحش تخرجي بالمنظر ده، بالعكس تلاقي الأب بيقول لها ربنا يقويك يا بنتي والله لكل مجتهد النصيب، وإن شاء الله يا بنتي يعني آخر التعب اللي أنت تتعبيه ده إن شاء الله هتشوف الخير الكبير إن شاء الله، وربنا يعوض صبر خير، والله ربنا يعوض صبرنا إحنا خير يعني. يعني في النهاية الناس وهي شايفة البنت دي ماشية في الشارع، اللفظ اللي بيتردد على ألسنة أكثر الناس يا ترى البنت ديت وهي خارجة كان ممكن يكون في بيتها رجل؟ والجواب نعم، في بيتها رجل، أو إن صح القول هي تقول في بيتنا رجل. عشان كده احنا بنسأل بقى في المقابل بنقول أين الرجال؟ الشكوى بقى اللي احنا قلنا هنبدأ بمشهد وشكوى وبعدين نخش في الموضوع. الشكوى هي شكوى أرسلتها أخت مسلمة لزوجها، ووصلتنا عن نفسي نسخة من الشكوى دي كانت منشورة في أحد مواقع الإنترنت وجاتنا مطبوعة على رسالة، بتقول فيها الأخت كلام فيما معناه إلى زوجي الحبيب ماذا حدث لك؟ خدوا بالك كلام مؤثر جدا، يعني إلى زوجي الحبيب، شوف الأدب، ماذا حدث لك؟ كنت في بداية الزواج شديد الغيرة وفجأة أصبحت لا تنشغل بأي شيء سوى الطعام والشراب، فأنت تزمجر إذا كسر الولد شيئا أو سكب شيئا، ويحمر وجهك وتنتفخ أوداجك إذا تأخر الطعام ولو ربع ساعة، وإذا رأيت رجلا ينظر إلي لا تحرك ساكنا ولا تتأثر، وإذا جاءك قريب أو ضيف عزيز عليك تأمرني بمصافحته والجلوس معكما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت الحم الموت، ولما سافرنا إلى أوروبا أمرتني بخلع الحجاب، وعندما أحسست بشيء من التعب لم تبحث لي عن طبيبة بل ذهبت مباشرة إلى طبيب، وحتى عندما وصلنا إلى الطبيب لم تدخل معي. زوج الحبيب أين ذهبت غيرتك؟ فقال لها بلسان الحال والمقال الدنيا تغيرت وانت لسه مكانك كفاية تأخر. هي دي المشكلة، فاحنا بدأنا الأول بمشهد وبعدين بدأنا بشكوى. حقيقة يا جماعة إن المشكلة فعلا بقت كبيرة جدا، تعالوا نشوف المشكلة دي ونبدأ الموضوع من أوله، بس كالعادة لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. لازم نعرف أولا إن ربنا خلقنا وخلق كل شيء، قال جل في علاه الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الإنسان بينقسم لنوعين ذكر وأنثى، قال جل وعلا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. حوار الليله دي مع الرجل كصفة مش كنوع، لأن في فرق كبير جدا بين الصفة اللي هي الرجولة وبين النوع اللي هي الذكورة، يعني حواري مع الرجل. ربنا جعل الرجل قواما على المرأة برجولته، الرجولة دي هي اللي بتمكنه بعد كده يا جماعة من ان هو يعمل وينفق على زوجته ويحافظ على دينها، قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء. وقال جل وعلا وليس الذكر كالأنثى. فإحنا مش هنتكلم عن الرجل كذكر كنوع، لا، إحنا بنتكلم عنه كصفة كرجل. مسألة المساواة طبعا بين الرجل والمرأة صحيحة، يعني بعض الناس تتكلم دائما عن المساواة بين الرجل والمرأة، وهو زيه زيك وراسك براسه وانت وليك حقوق ماشي، احنا معاك في حاجات معينة، لكن ربنا قال وليس الذكر كالأنثى. مسألة المساواة بين الرجل والمرأة صحيحة، لكن مش في كل حاجة. المساواة في يا جماعة، المساواة في التكاليف الشرعية والجزاء المترتب على ذلك. قال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى إذن الذكر والأنثى في التكاليف الشرعية واحد، إلا ما جاء في بعض الأمور التي تخص النساء أو تخص الرجال، إنما في المجمل الذكر كالأنثى في التكاليف الشرعية والجزاء في الآخرة في مسألة دخول الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أما بقى جماعة في الوظائف والطبيعة يبقى غلط. ليه؟ أنا راجل، أنا بشتغل واتعب واشتغل في الفاعل واطلع على السقالة وشيل زلط ورمل. المرأة ما تعملش كده، ما تقدرش طبعا، هي لا تتحمل هذه المسألة. هي في حاجات تانية كمان تعملها أنا ما أقدرش أعملها، هي تحمل وبتنجب وفي حضانة الزوج وتربية الأولاد. حضانة الزوج، أنا ما غلطتش في الكلمة، لأن فعلا الرجل طفل كبير يحب يحس بحنية زوجته، أن هي تكون حنين عليه، تعامله معاملة الطفل الكبير وتحنو عليه وتكون مصدر حب وحنان وسكن ومودة ليه. يبقى الحمل والإنجاب وحضانة الزوج وتربية الأولاد والبيت و الحياة دي الزوج ما يقدرش يعملها. أنا وأنت ممكن مثلا نطلع برا نشتغل ونشيل زلط ورمل وأسمنت، لكن ما أقدرش في البيت أن أنا أطبخ لنفسي ولا أحضر لنفسي لقمة. فهم زي أمور ربنا اختص بها النساء، يبقى ليس الذكر إيه كالأنثى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول النساء شقائق الرجال، فمزه يبقى في التكاليف الشرعية مساواة بين الرجل والمرأة في مسألة التكاليف ومسألة الجزاء. لكن في المقابل بقى ربنا جعل البيت ده مملكة للملكة، اليمين انت حضرتك مملكة للمرأة، هي بقى في المكان دوت ملكة متوجة. قال جل وعلا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. خدوا بالكم اللفظ الآية، فلا يخرجنكما وهو مثنى من الجنة، المفروض ايه؟ فتشقيا، صح ولا لا؟ انما هنا قال ايه؟ فتشقى. ليه؟ لان هو اللي مطلوب منه ان هو يسعى ويعمل ويأتيها بالرزق والطعام والشراب، مش هي المسؤولة. يبقى انت المفروض ان انت تكوني ملكة متوجة في بيتك، عرفت قدرك وانتك. كل ده ما كانش الا في ظل الاسلام، اما في الاديان التانية وفي مقابل الاسلام كنت حاجة تانية خالص. عشان تعرفي قيمتك وانت مسلمة ملتزمة محبة لله محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ده احنا في الغرب، مش هنتكلم بقى في الجاهلية، في الغرب اللي احنا عايشين النهاردة، وكتير من المسلمين معجبين جدا ومغرمين جدا بالغرب. النهاردة الواحدة هناك سبحان الملك لو حبت ان هي تاكل وتعيش لا يمكن الا اذا اشتغلت. انا اذكر اخ ليا حبيبي كان مسافر في احدى دول غربية، داخل محل فلقى بنت صغيرة جدا عندها حوالي 17-18 سنة، والبنت في غاية الجمال ولبسة لبس في منتهى الخلاعة. فطلب الست اللي هي ماسكة المحل لو سمحت هاتي لي كذا، فأمرت البنت تطلع السلم، فانكشفت كشف جسمها يعني. فهو قال لها يعني ما عندك شاب يشتغل غير البنت دي؟ قالت له البنت دي بنتي ولو ما اشتغلتش لا يمكن تاكل، فلازم كل واحد عندنا انه يشتغل عشان يقدر ياكل. قال لها سبحان الله، احنا عندنا بقى في الإسلام البنت اللي زي دي بنلبسها حجاب ونقعدها في بيتها واحنا اللي نشتغل واحنا اللي ناكلها. قالت له بتتكلم جد؟ قال لا والله. قالت له لو عندك حد بالمنظر ده هتولي واجوزها له دلوقتي. شوف المساله عامله ازاي، تكريم المراه في ظل الاسلام. ربنا يكرمك ويعزك بالاسلام. الناس فاكره ان الرجوله، لان طبعا معايير الرجوله النهارده معلش اختلفت تماما. يعني النهارده لما تسال واحد مثلا ايه الرجوله في نظرك، والله الراجل هو اللي ليه شنب وصوته خشن ومعاه فلوس وليه ترابيس وعضلات ومجانس واللي بيمثل فيلم ويبقى بطل الفيلم. لا طبعا، معايير الرجوله غير كده خالص. ربنا وضع علينا معايير للرجوله. ايه هي معايير الرجوله؟ هقولها لك بس لما تصلي على سيد الرجال صلى الله عليه واله وسلم. اول حاجه من معايير الرجوله يا جماعه، قبل ما نتكلم في موضوع اين الرجال، معايير الرجوله هنقولها في بعض النقاط. أول حاجة الإيمان والصدق مع الله. قال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل مؤمن، يبقى لا يمكن الرجولة إلا في أهل الإيمان. رجل مؤمن، رجل الصادق الوفي المخلص المطيع لله المتبع لرسوله، هو ده الرجل. يبقى أول حاجة الإيمان والصدق مع الله. تاني حاجة الطاعة لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يا الله شوف وصفهم بإيه؟ بالرجولة. رجال إيه وصفتهم يا ربي؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إلى آخر الآية. إذن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. دي تاني صفة من صفات الرجولة. ثالث صفة القوة والأمانة. قال جل وعلا حاكيا عن ابنة الرجل الصالح من أهل مدين لما جاء موسى عليه السلام وراح شايل لهم الحجر وملالهم المية ودالهم وراحوا البنتين راحوا لأبيهم هذا الرجل الصالح من أهل مدين. البنت راحت قالت لأبوها إيه؟ يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. خدوا بالكم بقى جاء في التفسير ان ابوها سالها وكيف عرفت قوته وامانته؟ قالت له اما القوه فقد حمل حجرا هو الحجر اللي كان محطوط على البير لا يستطيع ان يحمله الا 10 من الرجال الاشداء. طب والامانه؟ قالت حينما اردت او سالتني ان انا اروح اناديله عشان ياتي اليك لتجزيه اجر ما فعل فاردت ان امشي امامه فقال بل امشي خلفي حتى لا تاتي الريح فتكفأ الثياب فانظر الى ما لا يحل لي. يا الله شفت أدبة القوة والأمانة. قالت يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة في كل حاجة بقى مش قوة في عضلته بس. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الله أكبر. يبقى قوة في إيه؟ قوة في العقيدة، قوة في الإيمان، قوة في الطاعة، في العبادة، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في قيام الليل، في الصلاة، في الذكر، في كل حاجة. قوة في كل حاجة. وقوة أيضا في الجسد والمال. إيه المشكلة؟ نعمل مال الصالح للرجل الصالح، وحينما تكون قوية البدن يكون عاملا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب والأمين بقى؟ الأمانة برضو في كل شيء، لأن الأمانة حينما فسرها أهل العلم وهذا رأي الجمهور ورأي ابن عباس رضي الله عنهما قالوا الأمانة هي التكليف، كل التكاليف الشرعية الأمر والنهي هي دي الأمانة. ولذلك الأمانة لما عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها. مين اللي حملها؟ وحملها الإنسان. خدت بالك؟ ولذلك سبحان الملك لما تشوف بس قصة مثلا الرجل اللي كان راح يوصل أمنا أم سلمة قبل أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أهلها منعوها من الهجرة هي وزوجها، وفي النهاية راح زوجها مهاجر من مكة إلى المدينة وراح واخدين منها ابنها وحرموها منه، فضلت محرومة من الزوج ومن الابن سنة كاملة تبكي حتى لما جاء ابن عم ليها راح مكلم قرايبها يعني ما يصحش كده وازاي واتركوها، فدولها ابنها وهي مشيت بقى في الصحراء رايحة من مكة للمدينة. رجل من الناس الصالحين كان لسه ما أسلمش، هو أسلم بعد ذلك. إلى أين أنت ذاهبة؟ قالت إلى المدينة المنورة. قال والله ما لك من مطرك، أنا ما أقدرش أسيبك كده في الصحراء بالمنظر ده. شوف الشهامة والرجولة، حتى هو لسه ما أسلمش ركبها على الناقة بتاعته وراح واخد بخطام الناقة وماشي. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن هو ماشي لا ينظر إليها أبدا، ولما يحب يستراح في مكان كان يغزل الناقة كده ويذهب بعيدا فهي تنزل تقضي حاجتها تقعد تشرب تستريح، ولما يعوز يمشي برضه تركب من غير ما يشوفها ويوم ماشي. قالت والله ما نظر إلي وما تكلم معي كلمة. 450 كيلو في الصحراء، شوف الأمانة، حتى ما وصل المكان اللي فيه زوجها أبو سلمة وقال زوجك في هذا المكان وترك له الناقة ورجع هو. يا سبحان الملك، مين يعمل كده النهاردة؟ ولذلك ربنا أكرمه بنعمة الإسلام بفضل الله. طيب رابع علامة أو رابع حاجة صفة من صفات الرجولة الشجاعة والإيجابية. قال جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. رجل مش ذكر، رجل. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وفي سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
طبعا ده الرجل الوحيد الذي نصح قومه حيا وميتا. يا سبحان الملك، قيل ادخل الجنة مش قادر ينسى قومه نفسه ان هم يعني يهتدوا ويبقوا كويسين، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهو رجل قتل شهيدا، ان هو لما قال لهم كده قتلوه ما سابوش خالص، فحال سبحان الملك قتل شهيدا. والشهيد عند ربه له سبع خصال، ايه هي؟ اقولها لك بسرعه كده في الحديث ونقول لك تفسيرها بسرعه، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال، عد معايا. يغفر له مع اول دفعه من دمه، ليه؟ جزاء تضحيته، ولانه لم يتاخر عن الجهاد مع اول نداء. رقم 2، ويرى مقعده من الجنه، ليه؟ ليرى ثمره عمله مبكرا، بشرى عاجله. ثالث حاجه، ويحلى حله الايمان، لانه ترك الثياب الجميله ولبس الخشن من الثياب في ارض الجهاد فيحلى حله الايمان. رقم 4، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، لانه ترك زوجته وخرج مجاهدا في سبيل الله، او ان الجهاد اصلا شغله عن الزواج فيزوج 72 زوجة من الحور العين. رقم 5، ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، لأن النبي لما سئل عن ذلك لماذا لا يعذب الشهيد في قبره، قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يعني إذا كان هو كفاية بس صوت السيوف كده على رأسه وهو في الجهاد في سبيل الله، فمش يعني مش معقول هيفتن كمان في قبري. رقم 6، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، لأنه لم يكرم في الدنيا فجاء التكريم في الآخرة. رقم 7، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، لأنه حرم منهم في الدنيا فيلحقهم الله عز وجل به في جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نشوف الصفة الخمسة من صفات الرجولة، قول الحق وتبليغ الدعوة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند الحسن، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتله. الله أكبر، ده يجي يوم القيامة إيه؟ يبقى سيد الشهداء. بعد ما ذكرنا خمس مواصفات من صفات الرجولة، بالبلد كده الرجولة موقف، يعني في النهاية كده الرجولة فعلا موقف. الراجل يعرف يحافظ على زوجته وبناته وياخد بإيدهم للجنة، ده راجل، راجل بجد، مش راجل بقى بيأكلهم ويشربهم ويلبسهم ويسكنهم في القصور ويركبهم أحسن عربيات وهو في النهاية واخد بإيدهم للنار. ربنا يعافينا وعافيكم. وبعدين بقول للوالد الكريم والزوج الكريم والأخ الكريم، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتخاف على أختك أو على زوجتك أو على بنتك أو على أمك، بتخاف عليهم يقينا، وتيجي في الصيف تجيب المراوح والمكيفات والبطيخ السائع والشمام السائع وبتظبط الدنيا وخايف عليهم، ويعني عمال بترفع عنهم، ليه؟ خايف عليهم من ضربة الشمس أو مش عارف إيه. وتيجي في الشتاء البطاطين والدفايات والحلبة المحوجة والسحلب، حدت يعني تظبط الدنيا عشان ايه؟ عشان يبقوا دافيين على طول. من باب اولى بقى انك تخاف عليهم من نار جهنم. شوف ربنا بقى سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا، طبعا انت منهم انك راجل مؤمن بجد، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي رواية وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. الموضوع خطير بقى. أي والله خطير، يعني الواحد لو غش رعيته مش ما يخشش الجنة، ما يشمش ريحة الجنة. هذا كلام النبي مش كلامنا صلى الله عليه وسلم، يعني ما يشمش ريحه الجنه لانه ضيع رعيته، ما هو هيخليهم يخشوا النار. فالجزاء من جنس العمل، ربنا يعافينا وعافيكم. وديننا هو دين الستر والحياء. يا اخي سبحان الملك، ده الراجل اللي ما بيحافظش على رعيته بيحرم المولى عز وجل عليه رائحه الجنه، بل ولا ينظر اليه المولى عز وجل يوم القيامه. اذا معقوله كمان؟ اه والله، ده كلام مين؟ ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والنسائي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، في بنات كده ايه والصراحه دايما لابسه بنطلون جينز حاطه لك الموبايل في الجنب ولابسه باضي وكشفه بطنها وعامله بشعرها كابوريا ولابسه نظاره شمس ومش عارف عامل ايه وماشيه مسترجله في شيء. سبحان الملك, ده انتكاس في الفطره, ربنا عارفين عارفكم يعني نحن ننأى باي مسلمه انها تعمل الكلام ده. وده الاسخن ده كله دلوقتي بنات في الجامعه. والله العظيم انا ما كنت اصدق هذا الكلام حتى ما شفته بعيني, بنات بيقعدوا عن القهاوي بيشيشوا. يا نهار ابيض, يعني انا مش يعني اخر ما كان يخطر على قلب بشر ان بنت لسه صغيره وبكر تقعد على قهوه تشيش مع مين؟ مع البوي فريند بتاعها. سبحان الملك. يبقى ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: العق لوالدي, والمراه المترجله المتشبهه بالرجال, والديوث. مين الديوث ده بقى؟ الذي يقر الخبث في اهله, اللي هو ما بيغيرش على زوجته, بيغيرش على بنته, ما بيغيرش على اخته, ما بيغيرش على امه. هو ده الديوث الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الامام الذهبي رحمه الله رحمه واسعه يعني عد الدياثه في كتابه الكبائر, عد الدياثه دي من الكبائر, يعني حسب ان الدياثه دي من الكبائر, من كبائر الذنوب. وبعدين سبحان الله والعز وجل, زوجتك يا اخي ربنا يبارك فيك يا رب, دي ليك انت لوحدك, دي هديه من ربنا ليك انت لوحدك. بالله عليك لو واحد جاب لك عربيه هديه وقال لك يا فلان هديتي ليك عربيه شبح اخر موديل, يلا هتقوم انت واخد العربيه دي تقول يا جماعه انا جاني من واحد هديه عربيه شبح فكل يوم واحد ياخد لفه, ينفع الكلام ده؟ اشمعنى يعني؟ طب ده من باب اولى بقى العرض. زوجتك ربنا اداها لك هديه, فتقول يا جماعه انا زوجتي دي ربنا اداها لي هديه, يلا كل واحد بصه, يلا اللي عايز يبص اللي ما يشتري يتفرج. سبحان الملك, مين يقول الكلام ده يا جماعه؟ زوجتك ليك بتفرج الناس عليها ليه؟ عشان يقولوا ايوه الواد عرفت تنقي. يا عم ربنا يبارك فيك, الدين ستر, ستر وحياء. شوف سبحان الملك قصه رجل يعني كان حكى لنا كده, كنا في امريكا, فراجل جاي بيحكي لنا بيقول يعني ادعوا لي ان انا انزل من البلد ديت, انا بقالي 19 سنه هنا شفت البهدله اللي في الدنيا كلها وحصل لي وحصل لي. خير يا حاج ايه اللي حصل؟ قال والله انا قاعد هنا من 19 سنه واولادي كلهم وبناتي اتولدوا هنا. طيب وبعدين؟ قال طبعا انا بصراحه كنت مشغول طبعا بلقمه عيشي واكل والاولاد والمصاريف هنا, طبعا الدنيا غاليه وصعبه جدا والحياه قاسيه جدا ما فيهاش رحمه, فانا ما يعني قصرت في التربيه من النهايه كده, قصرت في التربيه. طب ايه اللي حصل؟ بيقول فوجئت بنتي في ثانويه عامه لقيتها داخله لي بزميلها في الدراسه الاستاذ جورج. مين ده يا بنت؟ قالت لي ده البوي فريند بتاعي, زميلي جاي يذاكر معاه. ذاكر معاه؟ ذاكر معاك ازاي يا بنتي؟ هو كده؟ ايه ده معقوله؟ لا مش هيخش, مش هيخش. طب خلاص, راحت متصله ب 911 واخد بالك 911, فجه البوليس في ساعتها. في ايه؟ قالت لهم ابدا دادي مخه محجر ومتاخر جدا فمش عايز يدخل معاه زميلي جورج. والله طب تعالى. خدوه بقى نفضوه اسبوع هناك في الشرطه وانضرب لحد ما بان له صاحب. المهم خرج, ها عقلت؟ قال لهم طبعا عقلت خلاص. والله يا بنتي انا كنت غلطان وانا اسف والله, يعني والاخ جورج ده اخ فاضل يعني ايه اللي ما خلوش يجي يعني, ده حتى وحشني جدا يعني. المهم خلى جه مره مرتين ومش عارف ايه الكلام ده كله. وبعدين في الاخر قال لها يا بنتي بصراحه انا فعلا حاسس انا مقصر في حقك جدا جدا ولازم اكافئك. ايه المكافاه دادي ولا بابي ولا مش عارف ايه؟ قال لها ننزل مصر كده وافسحك عند عمك في العزبه لمده شهر. البنت فرحت جدا, نزل معاها, هو طبعا مخبي لها موضوع ثاني في دماغه يعني. بين خدتها ونزلنا والمفروض ان انا نازل انتقم منها, بس مش هقدر انتقم منها هناك لان هم هيبهدلوني, فقلت انزل في مصر اخد راحتي معاها. بين نزلنا مصر وما طقتش ان انا استنى لحد ما نوصل البيت, مسكتها في المطار عجنتها تمام. وبعدين رحنا البيت بقى بعد كده, يعني ربيتها بطريقتي كوبايه ميه لو سمحت, لسه هتتحرك يوم لطيحه مش عارف بالبنيه يعني لعب مصارعه وملاكمه وحاجات كده تمام, انت لسه ما جبتش الميه وخبط فيها. المهم البنت اتبهدلت بقى, بهدلت بهدله جامده. قال لها ها تحب نعيش هنا بقى في مصر ولا نروح هناك ونبقى باحترامنا ومفيش 911 والكلام ده كله؟ قالت لها خلاص نرجع باحترامنا. الشاهد ان هو نفسه بيقول احل المشكله ازاي؟ قلنا له انت اللي عملت المشكله, انت لو كنت قادر تحافظ على بناتك في بلد زي البلد ديت فيبقى ماشي تعيش, انما طالما انت حسيت من الاول ان المكان ده ما ينفعش يتعاش فيه وان انت ممكن تضيع اولادك, يبقى من باب اول ان انت تحافظ على اولادك, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف يا اخي بقى واحد من الرجال الغيورين, شوف ماذا يقول. بيقول لزوجته كلام والله كلام سبحان الملك, بيقول ايه؟ اغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن مكانك والزمان. بيقول انا بغير عليك من نفسي ومني ومنك انت كمان, يعني بغير عليك منك. أغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن مكانك والزمان, ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. الله أكبر، شوف كلام الحبيبة يعني سبحان الملك. وشوف بقى واحد أعرابي، واحد أعرابي في يوم من الأيام لقى زوجته نظرت إلى رجل أجنبي ففارقها مغضبا وقال: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. الله أكبر، هي دي الرجولة، هي دي الرجولة، أن الواحد لا يمكن يسمح لنفسه بأن زوجته تكون عرضة لأن الناس يشوفوها، ولا هي كمان تقعد تتفرج على الرجالة. ربنا يبارك فيكم يا أخي، ربنا يحفظك. ده الدواب أعزك الله، الدواب بتغار ما عدا الخنزير، هو ده الوحيد الذي لا يغار على حرمته أبدا. وأنا شفت بنفسي والله مشهد ما أنسى أبدا. في يوم من الأيام وإحنا ماشيين في شارع من الشوارع فوجئت أعزكم الله بثلاث كلاب ماشيين، كلبين ماشيين جنب بعض وكلب ماشي بعيد. فالكلبين اللي ماشيين جنب بعض كلب يعني دي ولفت زوجته مثلا، فاهم ازاي بلغتنا احنا، والتاني ده بقى ايه عجبال الكلبة دي داخلة دماغه، فرايح ايه راح يعلقها من اخينا ده، مش اخينا استغفر الله، اخينا ايه يعني من الكلب ده. فالمهم ايه، فراح عمال يهمهم من هنا لهنا ويغمز لها وحاجات كده يعني. المهم فايه، فقرب منها، اول ما قرب منها والله ما انسى المشهد ده ابدا. كان يومها كان في فحت في الشارع، كانوا بيعملوا ايه تصليح كده كهربا ما اعرفش ولا ايه، ففحتين جامد، الكلبين دولت مسكوا في بعض وفضلوا يعضوا في بعض ويهبشوا في بعض لحد ما ورب الكعبه ما انسى المشهد ده، نزلوا في الحفره وقعوا هما الاثنين، واحد منهم مات والتاني طالع. مين اللي مات؟ اللي كان بيعاكس ولفته، تخيل. والتاني بقى ده طالع رجوله بقى، فاهم ازاي، دافع عن مين؟ عن البنت بتاعته. المهم يعني، فسبحان الملك، هي الرجوله، الرجوله حتى في الدواب سبحان الملك. ولذلك يعني في رجال بكل اسف ما يهمهمش الا المال وبس، تبقى زوجته خارجه شغاله طول الليل ورديه من 9 بالليل ل 9 الصبح وهو نايم في البيت، ولا شغله زوجته دي بتعمل ايه ولا مقضيه الوقت ازاي، ولا ممكن تكون بتتعرض لاي فتنه او شفاء، بنته تروح تشتغل وترجع الساعه 3 بالليل، وهو ربنا يقويك طالما البنت داخله في اخر الليل بكيس الفاكهه والفلوس وده والاكل والشرب والكباب، هو مش فارقه معاه. فين الغيره؟ اين الغيره يا ايها الرجال؟ ربنا يبارك فيكم. ده احيانا بعض الشباب، وانا شفتها بعيني مع اكتر من واحد، بيشترط قبل ما يتجوز انا عايز واحده تكون موظفه بتشتغل، يا اما عندها اي فلوس شايلها كده على جنب. سبحان الله، يمكن انا قلت لكم قبل كده قصه الخبر اللي قريته مره في احدى المجلات، واحد منازل خبر بيقول ايه، مزارع في 25 من عمره يريد ان يتزوج من فتاه ريفيه تبلغ 20 عاما تمتلك جرارا زراعيا، فالرجاء عند الموافقة إرسال صورة الجرار. يعني سبحان الملك، هو أهم حاجة عنده الجرار مش الزوجة يعني. فالشاهد الموضوع يا أخي العزيز، إن الله عز وجل يغار، فكيف لا تغار أنت على حرمتك؟ اسمع كلام حبيبك بس بعد ما تصلي عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. غيرة المولى عز وجل إن المسلم يطيع هواه وينقض للشيطان ويقع في محارم الله، كأنه جعل لغير الله فيه نصيبا. خد بالك بقى، ولما كانت الطاعة خاصة بالله عز وجل ويأبى أن يشاركه فيها غيره كان ذلك مبعثا لأن يستثير العاصي غضب مولاه وغيرته عليه، وما ذلك إلا لأن المولى سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده المعصية كما لا يرضى لهم الكفر. قال صلى الله عليه وسلم، حديث أحمد ونسائي بإسناد حسن: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله. في غيرة ربنا يحبها وفي غيرة ربنا يبغضها. فأما الغيرة التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. خدت بالك؟ في مثلا واحد يغار ويوصل زوجته إنها تفسد، لأن أميرة إذا التمس الريبة في أهل أفسدهم، زوجة شريفة وإنسانة فاضلة وإنسانة محترمة، فإذا كل لحظة زوج عمال يقول لها أنا بشك فيكي خلاص هو كده ممكن يفسدها، تقول لها ما مش فارقة معاه سواء أنا كنت كويسة أو مش كويسة، خلاص خليني بقى مش كويسة وبالمرة، فكده بيفسدها. إنما الغيرة التي يحبها الله عز وجل هي الغيرة في الريبة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرضى بأي مخالفة في بيته. خدوا بالك، أي مخالفة تغضب ربنا في بيت النبي كان النبي لا يقرها أبدا حتى لو كانت يسيرة. حديث رواه أحمد الحاكم بسند صحيح عن أم عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب، خد بالك بقى، يعني لو شاف حد من أهل بيته كذب كذبة واحدة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. يا الله، لو حد غلط كده وقال كلمة كده ولو على سبيل التورية، حس النبي ان هو بيكذب، يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى يحدث توبة. أمال بقى اللي بيسيب زوجته وبنته خارجة متبرجة ليل ونهار وعمالة تفتن في الشباب المسلمين؟ مصيبة المصائب أخي العزيز، ربنا يبارك فيك. وأنا بقول لك الكلام ده عشان أنا بحبك وخايف عليك ورب الكعبة، وإلا أنا هقول لك الكلام ده هزعلك مني ليه؟ أنا خايف عليك أنت. تخيل حضرتك لو زوجتك أو بنتك أو أختك خارجة متبرجة وأنت قاعد في البيت، مش هقول بتتفرج على الدش، لا، قاعد بتقرأ قرآن، ومش كده وبس، وبتصلي كمان وعمال بتبكي، وهي خارجة متبرجة شافها كم واحد؟ 100,000 واحد. 100,000 واحد لو فتنوا أو لم يفتنوا، مجرد ما ينظروا بس ليها، كل ده في ميزان سيئاتها وميزان سيئاتك. يعني أنت لو قرأت بس في المصحف وأخذت لك مثلا على سبيل المثال يعني 1,000 حسنة، فممكن زوجتك لما ترجع من بره في مشوار واحد بس تخليك تاخد أكتر من 100,000 سيئة. ده بإيه؟ ده بخروجة واحدة. يعني تخيل حضرتك مثلا لو واحده مثلا ماشيه وراكبه متر الانفاق، شوف كم واحد بيشوفها وهي ماشيه في الشارع وهي معديه وهي في الشغل، واللي فيه بنات النهارده بيروحوا الاستاد، وتخيل بقى لو كان المباراه منقوله على الهواء والدنيا كلها شايفاها، فهي دي المشكله. يبقى ممكن كل ده يبقى في ميزان سيئاتك عياذا بالله. فشوف بقى غيره النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه، امراه فقط من الصحابيات ذهبت الى سوق بني قينقاع بتاع اليهود، راحت تشتري ذهب. المراه كان عندها حياء شديد جدا، طلبت من اليهودي جهز لها الذهب اللي هي عايزاه، وراحت جلس على جنب، ما وقفتش بقى تتكلم معاه ويعني تخضع في القول وتهزر وتضحك عشان يرخص لها ابدا، عندها ان هو يغلي عليها في السعر ولا انهاش تفرط في اي شيء من حقها ودينها. هم دول كانوا الصحابيات رضي الله عنهن وارضهن. المهم جلست على جنب، جه راجل يهودي خبيث اراد يراودها ان هي تكشف وشها، رفضت المراه ان هي تكشف وشها، فراح عمل ايه؟ جاي من ورا على المكان اللي هي ساند عليه ده، وراح رابط ايه؟ أسفل الثوب بأعلى الثوب، جيب حاجة كده زي مشبك كده الحاجة، وراح ربطهم في بعض. فلما قامت المرأة انكشفت رجلها من ورا، فهي لم تتعود على هذا، فراحت صرخت. فلما صرخت كان في مسلم واحد فقط هو اللي موجود في اللحظة ديت في سوق بني قينقاع. أول ما سمع الصوت دوت كده راح جال عليها على طول، في ساعتها شاف المنظر على طول، مين اللي عمل كده؟ فلان، راح قتله. مالوش بقى شايب عليك كده؟ ما عندكش اخوات بنات ولا ايه؟ ها؟ لو عملت كده تاني انا هقطعك. لا، ما عملتش كده، راح قتله على طول. فاليهود اجتمعوا على هذا المسلم الصحابي الجليل وراحوا قتلينه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما قالش ايه بقى؟ ما قالش خلاص هو قتل واحد وهو اتقتل والمشكله انتهت، لا، جهز النبي جيشا كاملا وغزا يهود بني قينقاع وامرهم بالجلاء من المدينه المنوره، اجلاهم عن المدينه. بسبب ايه؟ ان واحده امراه انكشفت رجليها. امال لو النبي صلى الله عليه وسلم بقى شاف احوال المسلمات النهارده، ده كانت تبقى غزوه على الكره الارضيه كلها. فتفهم ازاي؟ يا هدي، ده احنا في مصائب النهارده اغلب نساء المسلمين الا من رحم الله سبحانه وتعالى يقولون او يقولن سمعنا واطعنا لبيوت الازياء. بيوت الازياء دولت يعني مين اللي بيدير بيوت الازياء؟ اليهود. اليهود عمين بيتحكموا، هم قالوا خلاص المسلمين دول ما حدش ينفع يقاتل معهم ولا يقف قدامهم في موضوع الاسلاح ولا جهاد ولا قتال ولا اي حاجه ابدا. دول ناس يعني المسلم النهارده او في اي وقت عموما حريص على الموت اشد من حرص عدوه على الحياه. فالمسلم لا يغلب، خصوصا اذا كان يتمتع بعقيده، عقيده سليمه. فاليهود قالوا خلاص يبقى ندور بقى من سكه ثانيه. يعملوا ايه؟ بداوا بقى يعرض اغلب المسلمات من خلال بيوت الازياء، ومن خلال تلميع بعض النساء كخطوات للنساء المسلمين، مارلين مونرو، برجيت باردو، مش عارف مين، فهم ازاي؟ ومن نسائنا حتى يعني بيستخدموا نساء مسلمات، فنانات ومطربات ومش عارف ايه، ولمعوها تبقى نجمه وكوكب وقمر وحاجات كده، فهم ازاي؟ وعشان البنت تطلع تقول امنيه حياتي اطلع زي الفنانه الفلانيه، او زي الممثله الفلانيه، او زي الراقصه الفلانيه، ويبقى دي قدوتها. فبالتالي البنت بتسمع كلام بكل اسف الا من رحم الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف صور نماذج جميله جدا من غيره سلفنا الصالح على النساء رضي الله عنهم وارضاهم. عن اسماء بنت ابي بكر، حديث رواه البخاري، قالت تزوجني الزبير بن العوام وما له من ارض، يعني مالوش حاجه غير حاجه بسيطه جدا، قالت وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء، غير ناطح وغير فرس، عنده حته فرس كده بسيط يعني. بتقول فكنت اعلف فرسه واستقي الماء، كنت بقعد اعلف الفرس بتاعه، فازاي واروح اجيب له الميه، واعجن ولم أكن أحسن الخبز، يعني كانت بتعرف الفرس وتجيب المية وتعجن العجين. قالت: وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى. خدوا بالكم بقى، بتجيب النوى بتاع البلع من أرض الزبير الذي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. يعني بتقول كان في قطعة أرض النبي عليه الصلاة والسلام إداها للزبير، فكنت أروح الأرض ديت على مسافة بعيدة جدا علشان أجيب النوى بتاع الفرس، وأفضل اليوم كله أفضل أدق النوى علشان أكل الفرس. بتقول هي ممكن تقعد تدق مثلا 5 كيلو نوى مثلا يوم من أوله لآخره، ويجي الفرس ياخدها مثلا في سفة لوحدها كده، فاهم ازاي؟ فكان طبعا مشقة شديدة جدا جدا يعني. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، كانت جاية من الأرض الزراعية. قالت: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. قابلت النبي عليه السلام جاي ومعه مجموعة الأنصار وما كان لابين كلهم. قالت: فدعاني ليحملني خلفه، النبي عليه السلام دعاها عشان تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، كان غيور جدا، وكان بشوف لفظ الحديث وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. النبي لما حس ان هي استحيت وكسفت كده راح ماشي. قالت: فجئت الزبير، قلت له بقى اللي حصل، فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابي، فأناخ النبي دابته لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال لها: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. خدوا بالكم بقى الكلمة دي، يقول لها ان حمل النوى اللي انت شايلاه دوت وانت جاية من الأرض الزراعية لحد البيت كان أشد علي من ان انت تركبي مع النبي. ليه؟ قال لك: لأن العرب كان يعتبر خروج المرأة للعمل في هذا الوقت يعتبر ايه؟ معرة للرجل، ويعتبر قطح في مرؤة الرجل، فهو اتكسف ان النبي شافها وهي جاية من الأرض الزراعية عشان تجيب ليه النوى للفرس. بيقول لها: ركوبك مع النبي كان أهون عليا من انه يشوفك انت وانت بتشتغل وانا موجود كده. سبحان الملك، شفت قد الغيرة. سيدنا جابر بن عبد الله، والحديث أيضا رواه البخاري، ده المثل الثاني، بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء اللي هي أم سليم امرأة أبي طلحة. قال: فسمعت خشفة صوت كده، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا، بعد ما شفت بلال أو قالوا هذا صوت بلال يعني، قال: ورأيت قصرا بفنائه جارية. فين؟ في الجنة يا جماعة، ربنا يرزقنا لكم الجنة. بيقول: ورأيت قصرا بفنائه جارية من الحور العين، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأردت أن أدخله، يعني أدخل هذا القصر فأنظر فيه، فذكرت غيرتك يا عمر، فرحت انصرفت يعني. فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ معقول يا رسول الله أنا غير منك أنت يا رسول الله أو عليك أغار؟ صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن عبادة لما النبي عليه السلام في يوم من الأيام أخبر أن الرجل إذا وجد امرأته مع رجل غريب عياذا بالله يفعلان الفاحشة، فعليه أن يأتي بأربعة شهداء. فقال سعد بن عبادة: أتركه يا رسول الله مع امرأتي وأذهب لآتي بالشهداء؟ والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا أقول لكم حاجة أغرب من خير ده، واحد من السلف، وإن كان الأمر ده لا نقره، بس أنا أقول لك على حادثة حصلت، عقر الفرس، يعني قتل الفرس ذبحه لما عرف ان زوجته ركبت على الفرس ده. تخيل كان غيران من الفرس نفسه، تخيل. بقولك نحن لا نقر على هذا الفعل، بس بقولك شوف الغيره وصلت لدرجه ايه. سبحان الملك. وعلى الرغم من هذه الغيره تعرف، عشان كده بقى خد بالك من حاجه، تعرف بقى قد ايه الانصار والمهاجرين والصحابه عموما كانوا بيحبوا بعض قد ايه من الموقف اللي احكوا لك ده. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لما النبي عصام لما هاجر الصحابه من مكة إلى المدينة، فإنما عصام آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان من ضمن من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. خد بالك من حاجة، سعد بن الربيع رغم من زمان تعرف بقى زي ما قلت لك إن العرب كان عندهم غيرة شديدة جدا جدا على النساء، لا يمكن يعني بالنسبة له ده عرضه ده حاجة تانية، ده يتقتل دون عرض. ورغم ذلك يوم يجي سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف يقول له إيه؟ يقول له: يا ابن عوف، إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، وعندي زوجتان. خد بالك، وعندي ايه؟ زوجتان. ما قالوش بقى انا هديك بقى الكسر منهم ولا مثلا اللي تعبان ولا بتاع، لا لا لا، قال فانظر إليهما، روح بص لهم شوفهم هما الاثنين، فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. يا الله، مع كل الغيرة دي كلها ويوصل لمرحلة يقول له روح شوف الزوجتين بتوعي واختار اللي تعجبك فيهم. ده دليل على إيه؟ ده دليل على إن الحب وصل لمرحلة خلاه يضحي بكل شيء حتى بغيرته من أجل أنه يكرم أخاه في الإسلام. ده حتى النساء يا جماعة، حتى النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت بتغير على الرجالة. يعني تخيل، مش بقول بقى الرجالة بس اللي بيغيروا على النساء، لا، والنساء كمان كانوا بيغيروا على الرجال. فما ظنك بغيرة الرجال على النساء؟ عن عائشة، حديث رواه مسلم، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، كان بيت عندها، كانت الليلة بتاعت أم عائشة، فأنا معصم خرج من عندها ليلا، قالت فغرته. ليه؟ قالت أحسن يكون راح لزوجة تانية. طبعا هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل، لكن هي بس يعني كان مدخل مداخل الشيطان، غارت عليه، بتحب النبي عليه السلام. قالت فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. يعني انت بتلومني يا رسول الله، هو اللي زي ما يغرش على اللي زيك ازاي؟ ده انت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. فقالت له ومع كل إنسان؟ كل إنسان مع شيطان؟ قال نعم. شوف الأدب بقى، قالت ومعك يا رسول الله؟ شوف لفت ازاي، ما جبتهاش مباشرة، لما قال لها مثلا أو قد جاءك شيطان، قالت وانت أنا ما جاءكش شيطان؟ شوف أدب المرأة رضي الله عنها وارضاه. قالت ومع كل إنسان؟ قال لها أيوة. طيب ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. الله. وفي مشهد تاني جميل، بس بعد ما تصلى الحبيب برضه صلى الله عليه وسلم، مشهد جميل رواه البخاري عن سيدنا أنس، إنه بيقول كان النبي عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. طبعا النبي عليه السلام كان إيه، يعني الرواية بتقول عند بعض النساء، لكن الرواية التانية بتوضح إنه كان عند عائشة رضي الله عنها وارضاها. فبعض نساء النبي عليه السلام أرسلت صحفة كده فيها طعام، يعني أكل مطبوخ كده. فأول ما وصل الخادم وراح مد الصحن ده لأم عائشة، قال لها الصحن ده جاي من عند فلانة. فلانة بعت الصحن ليه؟ لهدف معين في دماغها برضه، اللي هو إيه؟ إنها عايزة تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن هي طبخها أجمل من طبيخ عائشة. فطبعا أم عائشة على طول قرأت ما بين السطور وفهمت الإيه الموضوع، فراحت ماسكة الصحفة عمالة نفسها بإيه بتدور وبتظبطها كده، راحت كسرها في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان جالس مع بعض الصحابة. طبعا ممكن الصحابة يعني أم عائشة صح، بس ممكن واحد يقول إيه، معقولة تعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعقولة تعمل كده كمان في وجودنا؟ فراح النبي على طول راح عالج الموقف معالجة لا يمكن تخطر على قلب بشر. قام في ساعتها على طول وراح مبتسم وراح ململم كده الصفحة ونظر إلى الصحابة وقال ما قالش غارت عائشة، لأن لو غارت عائشة كان ممكن واحد فيهم يتكلم، طب وليد غير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ده هي بعتلك أكل، طب ليه تكسروا؟ طب ليه؟ لا، قال لهم إيه، غارت أمكم، اوعوا تنسوا دمكم، اوعوا حد يغلط في أمه، غارت أمكم. ثم أمر عائشة فأعدت صحفة أخرى وأعدت فيها طعاما وأرسلها مع الخادم وقال طعام بطعام وإناء بإناء، وانتهت المشكلة على كده. خدت بالك؟ شفت حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيعالج المشاكل ازاي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص كده، قصة بيحكيها أحد الدعاة جميلة جدا جدا، عشان تعرف قد إيه إن عفاف المرأة أمر لازم جدا ورب الكعبة لصلاح المجتمع، وإنت المسؤول عن عفاف زوجتك وعفاف بنتك وعفاف وكل واحد اسمها عفاف. المهم يعني إيه؟ يعني إن تكون فعلا الإنسان عفيف يعني. ذكر أحد المشايخ قال كنت في زيارة لي لأحد المراكز الإسلامية في ألمانيا، فبيقول رأيت امرأة في ألمانيا متحجبة حجابا شرعيا ساترا قل أن يوجد في ديار الغرب مثلهم. أقول لكم بالبلد كده، أحد الدعاء بيقول كنت في أحد المراكز الإسلامية في ألمانيا، فشفت واحدة ألمانية لبس حجاب كامل، لا يمكن أن أنا أشوف في حياتي كلها واحدة في الغرب لبس حجاب زي ما القرآن بيقول بالضبط والسنة بتقول. فتعجب، فسأل بعض الشباب فقالوا له اسأل زوجها ويقول لك على قصة إسلامها وقصة حجابها. سأل زوجها قال والله زوجتي كانت طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة، وكان لها عناية مختصة، التخصص بتاعها في أمراض النساء والولادة يعني متخصصة أكتر في الأمراض الجنسية التي تصيب النساء. طبعا في ألمانيا ودول الغرب والكلام ده كله هناك عزم بلا الزنا متفشي تفشي غير عادي،
فكانت المرأة يعني تعد أنواع الأمراض الجنسية اللي مصابة بها النساء سواء في ألمانيا في فرنسا في أمريكا في الغرب، أمراض لا عدد لها ولا حدود. فقالت طيب أروح أشوف بلد تانية وأشوف مدى وجود الأمراض الجنسية عند النساء. راحت بلجيكا لقيت زي ما بيقولوا كده مسخن من ست لسيدي، لقيت نفس المشاكل. راحت أمريكا نفس المشاكل. فقالت طيب أختار بلد عربية وأروح يعني أشتغل فيها طبيبة أمراض نساء ولادة، وفي نفس الوقت أشوف مدى وجود الأمراض الجنسية في بلاد العرب. فقدر ربنا سبحانه وتعالى أن هي تختار بلد السعودية، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها. فوصلت السعودية تقول فلما وصلت هناك شعرت بازدراء شديد جدا. إيه ده؟ إيه المرأة عاملة في نفسها كده ليه؟ إيه كلهم ماشيين مكلفتين نفسهم في النقاب وحجاب وإيه المشاكل دي كلها؟ وفوق ده كله كمان لا ده أمروني أنا كمان إن أنا ألبس يعني أستر جسم كده، وطبعا مش هتلبس نقاب ولا تعمل بس إيه أستر جسم وحط أشرب على رأسي وكده. إيه ليه كاتمة دي يعني؟ فكانت مخنوقة جدا جدا. بس برضه قالت إيه أستحمل شوية حتى ما أخلص الأبحاث بتاعتي وأطلع من البلد على خير. المهم راحت أحد المستشفيات وقعدت هناك، يجي لها نساء من السعوديات تكشف ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا تجد اي مرض جنسي موجود عند اي امراه. فتعجبت ايه في ايه بالظبط؟ بتقول قعدت 6 شهور ما وجدت مرضا واحدا عند امراه. المهم بتقول لحد ما خرجت وانا بصرخ ومغضبه ومتنرفزه، بتقول ايه اللي بيحصل ده؟ مش ممكن، انا مش عارفه اخلص البحث بتاعي. فممرضه بتسالها بتقول لها في ايه؟ قالت لها ابدا انا جاي هنا عشان اشوف الامراض الجنسيه الموجوده عند النساء، ما وجدت مرضا واحدا. ايه خلاص مش هقدر اكمل البحث. فنظرت اليها الممرضه وقالت لها كلمه جميله جدا، قالت لها يا سيدتي تلك ثمره الفضيله وثمره الالتزام بقول المولى عز وجل في القران الكريم والحافظين فروجهم والحافظات. فالمراه بتقول هزتني الايه وعرفتني بحقيقه كانت غايبه عني جدا، اللي هي إن فعلا شرف وكرامة المرأة لا يكون إلا في ظل هذا الدين، وإن كرامة المرأة في حجابها وفي عفتها. وأدركت إن كل ما كتب في الغرب عن الحجاب وعن المرأة إنما كتب بروح غربية مستعلية. قالت فسألت عن الكتب التي تعينون على دراسة الإسلام، فقرأت القرآن كاملا وتعلمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى. حقيقة يعني من ضمن الحياة الغريبة برضو قصة مسلمة في بنجلاديش. بيقول برضو أحد الدعاء بيقول في يوم من الأيام كنت في رحلة دعوية برضو لبنجلاديش مع فريق طبي، فريق فيه أطباء، فوصل لحد مخيم كده لعلاج أمراض العيون. بيقول طبيب قاعد طبيب أمراض عيون، فلقى واحد راجل شيخ كبير جدا في السن تقدم نحوه ومعاه واحدة لابسة نقاب كاملة ولابسة يعني حجاب كامل وكده، وعمالها تبكي وترتبك. فبيقول مالها يعني هي بترتبك كده وبترتعش من ايه؟ من شدة الألم؟ عينيها تعبان؟ قالوا لا. امال في ايه؟ قال له يعني هي يعني لم تنم، ما نمتش الليلة اللي فاتت من القلق والارتباك وتعباني جدا. ليه؟ قال له عشان هي عمالها يعني بتعتبني ازاي ان هي تيجي وتكشف على عينيها وان وشها يتكشف على رجل. فسبحان الملك، فيعني بيقول فأقسمت لها بالله عز وجل أيمانا مغلظة بأن ربنا أباح لها ذلك للاضطرار، لأن على عينها مية بيضة وما بقتش شايفة خلاص، لا قادرة تخدم حد ولا قادرة تتحرك ولا قادرة تروح هنا ولا هنا. فبيقول لها يعني ربنا سبحانه وتعالى عند الضرورة أباح لك أن أنت تكشفي وشك عشان تعملي عملية في عينيك وتعالجي عينيك. فقبلت على اضطرار. فلما اقترب منها الطبيب وده العجب بقى نفرت منه، ثم قالت له أسألك بالله هل أنت مسلم؟ فقال لها نعم والحمد لله. قالت بالله عليك إن كنت مسلما، إن كنت مسلما فأسألك بالله ألا تهتك ستري إلا إذا كنت تعلم يقينا أن الله قد أباح لك ذلك. يعني لو أنت حاس أنت فعلا في حاجة أن أنت تكشف النقاب عشان تشوف عينيا اعمل كده، لكن لو ما كنتش بحاجة بالله عليك لا تهتك ستري. قال فأجريت لها العملية بنجاح وأزيل الماء الأبيض من عينيها وعاد إليها بصرها بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول زوجها أنها قالت له بعد العملية والله لولا اثنتان لأحببت أن أصبر على حالي ولا يمسني رجل أبدا، قراءة القرآن وخدمتي لك ولأولادك. يا الله، بتقول له والله لولا أن أنا نفسي أقرأ القرآن ونفسي أخدمك أنت وأولادي والله لا يمكن كنت أعمل العملية ديت حتى لو فضلت عمياء لحد آخر لحظة في عمري. الله أكبر، أين الرجال؟ طب إيه أسباب الموضوع ده؟ أسباب الموضوع ده رقم واحد البعد عن شرع الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعف الوازع الديني. والله العظيم لو عدنا إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمكن تلاقي واحد رجل على وجه الأرض لا يغار على حرمتي، لا يغار على عرضي. إزاي يا جماعة؟ ده الفطرة. أنا مش هكلمك من ناحية الدين وبس، الفطرة الرجولة ان رجل ماشي ازاي اخلي زوجتي عرضة لان ده يشوفها وده يبص عليها ودوت وده ليه باي حق يا اخي يشوف زوجتك؟ زوجتك دي ليك انت، حلالك ليك لوحدك، زوجتك دي انت اللي تتمتع بها لوحدك في الحلال، انا ابص لها ليه ولا غيري يبص لها ليه؟ رقم اتنين اهمال التربية، ان كتير من الاباء مفكرين ان يقول لك الحمد لله ولادي ربتهم احسن تربية، طلعت فلان طبيب والتاني مهندس والتالت ضابط ودي دكتورة ودي محاسبة ودي، مش هي دي التربية. انت جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وربنا يجرك ويجعل كل ده في ميزان حسناتك، قررت نماذج صالحة للمجتمع، لكن عايزينك تخرج ناس صالحين يخدموا وطنهم ويخدموا دينهم ويخدموا نفسهم بين يدي الله، ان هم يقفوا بين يدي الله ويكونوا ادوا امانة هذا الدين وما يقوش المولى عز وجل هم خائنين لهذا الدين. إهمال التربية إنك تربيهم على محبة الله، على محبة رسول الله، على شرع الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب بجد تربيهم بجد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رقم ثلاثة تقليد الغرب. يا جماعة الغرب والله مفلسين، أقسم بالله الغرب بيحسدوكم على نعمة الإسلام. النهاردة كل 27 ثانية واحد يسلم في الغرب بيدخل في دين الله. إحنا نقلده على إيه؟ إذا كان اللي بيعمل الحاجة الغلط اللي احنا بنقلدها بيقولهم يا جماعة أنا غلطان أنا غلطان، فإذا كان هو بيقولك أنا غلطان تقول له وأنا هعمل زيك؟ حتى اللي تابوا احنا لسه بنقلدهم قبل ما يتوبوا، يعني هو تاب خلاص وعاد عن الكل اللي بيعمله غلط ده واحنا لسه بنقلده إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. رقم أربعة الدش. وما أدراك ما الدش؟ الدش أداة تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، لكن الغالب بنستعملها الآن في الشر إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فلو عايز تجيب دش خلاص يبقى تثبته على مايلسات مثلا وتشفر، مش تشفر تمسح، لان تشفر هيفك التشفير، امسح كل القنوات وخلي عندك كم قناة دينية على قناة اخبارية، يعني على اذا كان في قناة محترمة من قناة الكرتون زي القناة اللي موجودة بتاعت المجد وغير ذلك جزاك الله خير. رقم خمسة في عجالة سريعة كده الصحبة السيئة. ما فسدت المرأة الا بسبب المرأة، معروفة كده الفتاة تبقى فتاة صالحة، فإذا صاحبت فتاة غير صالحة على طول بتقلدها وتمشي زيها بكل أسف. المرء على دين خليله أو الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رقم ستة ودي آخر حاجة الذوبان في تقاليد المجتمع. يقول لك المجتمع كله كده إحنا هنشز، يعني الدنيا كلها ماشية الدنيا حر يا أخي، ناس مش طايقة تلبس، فاهم ازاي؟ يعني بنتي خلاص هي دي اللي هتفتن الشباب. يا سيدي سبحان الله، مشكلة الآباء إن بنته اللي هي عندها 25 سنة وبقت ما شاء الله مكتملة الأنوثة هي في نظره لسه البنت اللي كانت قاعدة على حجره ولبسة بامبرز، هي لو بقى عندها 60 سنة هي بنته الصغنطوطة اللي لسه عيلة صغيرة وما كبرتش وهو في يعني في نقد بنتي دي، معقولة المفقوصة دي يعني تفتن الرجالة؟ دي لسه صغيرة، هو شايفها كده. لا يا حاج ربنا يرفع عمرك ويحفظك، بنتك كبرت وبقت امرأة وممكن تتزوج وتخلف وتبقى أم فاضلة، ما تبصلاش على طول بناس صغيرة، مجرد ما بنتك على طول يعني تقترب من سن البلوغ لابد انها تتحجب حجاب كامل. ربنا يحفظنا ويحفظك رب العالمين. السؤال الأخير أين الرجال؟ مش عايزين نشوف ذكور وبس بيصرفوا وبيأكلوا ويشربوا ويتمتعوا ويعيشوا، لا عايزين نشوف رجال. رجل صاحب موقف، صاحب موقف أول ما يسمع الشريط ده زوجته مش محجبة إن شاء الله لازم تتحجبه، لأن ربنا أمرنا بكده ونبينا أمرنا بكده وإحنا ربنا قال كده وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما عندناش اختيار، ربنا يبارك فيك، إحنا عايزين نخش الجنة ولا أنت مش ناوية؟ أنا بالنسبة لي عايز أخش الجنة وما أقدرش أتحمل مسؤوليتك، فاهم ازاي؟ بنتك نفس الحكايه، يا بنت تعالى عودي ربنا يبارك فيك، تعالي نعقد كده جلسه صلح مع ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نبدا صفحه جديده مع ربنا نملاها كلها طاعه لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين كلمها وقول لها مش مكسوفه حتى من ربنا؟ طب لو النبي هيخش عليك دلوقتي ويشوفك بالمنظر ده ترضي تقابل النبي كده؟ يا الله، حاول تربي اولادك روح المراقبه لله سبحانه وتعالى وروح المحبه والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى ان شاء الله ان ما نشوفش بعد النهارده ولا واحده متبرجه، ما نشوفش بعد النهارده ولا واحد لا يغار على عرضي، نتمنى نشوف رجال بجد. ربنا يحفظنا ويحفظكم عشان ربنا يجمعنا في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله.
وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الحصاد للانتاج الاسلامي والتوزيع، هاتف رقم 010-67-24-332. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.